الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثانيهما دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية. الكلام يقع في الوجه الثاني من وجوه تقريب دلالة الإجماع على حجية خبر الواحد. هذا الوجه هو دعوى الاتفاق والإجماع على الحجية، ولكن ليس المقصود في المقام الاتفاق القولي كما كان في الوجه الأول، وإنما المقصود في المقام الاتفاق العملي. العلماء اتفقوا عملا على حجية خبر الواحد، بمعنى أن العلماء في مقام العمل وفي مقام استنباط الحكم الشرعي بنوا على حجية خبر الواحد، واستندوا إلى خبر الواحد في مقام الاستنباط. بل يدعى أكثر من ذلك، مو فقط العلماء تبانوا على ذلك وعملوا بخبر الواحد، وإنما المسلمون قاطبة اتفقوا على حجية خبر الواحد في مقام العمل والتعويل على خبر الواحد في أمورهم الشرعية، فيما يرتبط بالشرعيات. المسلمون جميعا اتفقوا على العمل بخبر الواحد، والمسلمون أحد المسلمين فيما بينهم وبين مواليهم وعبيدهم اعتمدوا على خبر الواحد بقطع النظر عن كونهم علماء، مطلق المسلمون. فمثلا هم يعتمدون في الوصول إلى فتاوى مقلديهم على خبر الواحد، يعتمدون على خبر الواحد في معرفة فتوى الفقيه الذي يقلد. ومن هنا نفر الطلبة والمبلغون لتبليغ الأحكام الشرعية. الناس، عامة الناس، يعتمدون على خبر الواحد في مقام معرفة الحكم الشرعي، في مقام معرفة فتوى الفقيه الذي يقلدون. الزوجة مثلا تعتمد على إخبار زوجها في معرفة أحكام الحيض، الدماء الثلاثة وأحكام الحيض والنفاس وغيرها، يعني تعتمد على خبر الزوج، والزوج واحد، فهي تعتمد على خبر الواحد في الأمور الشرعية. هاي القضية واضحة ولا مجال للتشكيك فيها. المسلمون جميعا عملوا بخبر الواحد، وهذا الاتفاق من العلماء ومن المسلمين يكشف عن رضا الإمام وعن موافقة الإمام، وأن هذا مأخوذ من الإمام. هذا الاتفاق العملي مأخوذ من الإمام. الإمام هو الذي أجاز لهم العمل بخبر الواحد، وإلا نحن لا نحتمل مع أن العلماء يأخذون أحكامهم من الإمام، والإمام رئيس المسلمين ويرجعون إليه ويتبعون في أعمالهم، لا نحتمل أن يكون الإمام قد منع من حجية خبر الواحد ومنع من العمل بخبر الواحد، ومع ذلك نجد المسلمين مصرين على العمل بخبر الواحد. يعني ما له معنى أن الشارع المقدس يمنع وينهى عن العمل بخبر الواحد، ومع ذلك النتيجة خارج أن الجميع يتفق، المسلمون متفقون على العمل بخبر الواحد. نحن لا نعطي عصمة للمسلمين، ولكن أن يخالف شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة لا ضير في ذلك. هذا الأمر متحقق خارجه، في كثير من التعاليم الشرعية هم يخالفون، ولكن الغريب أن يتفق جميع المسلمين على العمل بخبر الواحد مع أن الإمام منع من ذلك. هذا أمر غير محتمل، لا يحتمل أن يتفق المسلمون على عمل جميعا قاطبة ومع ذلك الإمام ينهى عنه، هذا أمر غير محتمل. إذن اتفاق المسلمين يكشف بوضوح عن أن ذلك متلقا من الإمام ومأخوذ من الإمام. هذا الوجه الثاني اللي يرجع في حقيقته إلى الاستدلال بسيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة التي لا تحتاج إلى إمضاء كما قرينا في دراساتنا السابقة. سيرة المتشرعة هي مأخوذة ومتلقاة من الإمام، فنفس الاتفاق ونفس الإجماع العملي على عمل معين هذا يكشف عن أخذ من الإمام، يكشف عن الدليل الشرعي. هذا الوجه الثاني اللي ذكر المصنف، ثم المصنف يناقشه بمناقشات ثلاثة. ثانيها دعوى اتفاق العلماء عملا، ثاني الوجوب التي قرب بها الإجماع، دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين، مو فقط العلماء، كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد في الأمور الشرعية. طبعا لأن احنا قاعد نتحدث عن سيرة متشرعة، هم عملوا في الأمور الشرعية بخبر الواحد كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها، من أحد الناقلين، شخص واحد ينقل فتوى، الطرف الآخر يعول إذا كان ثقة بالنسبة إليه، يعول وينسب هذا الحكم إلى الفقيه. أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها، وفيه مضافا إلى ما عرفته. المصنف يورد على هذا الوجه بإرادة ثلاثة. الإرادة الأول هو أن هذا الوجه يرد عليه ما ورد على الوجه السابق من أن العلماء غير متفقين على خصوصية من الخصوصيات، ليس هناك اتفاق على العمل بخبر معين، البعض اعتمد على خبر الثقة، البعض اعتمد على خبر العدل الإمامي الموثق، والبعض اعتمد على الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، البعض اعتمد على الأخبار المشهورة، خصوصيات عديدة. إذن ليس هناك اتفاق بين العلماء ولو اتفاق عملي، هم لم يتفقوا عملا على العمل بخبر واحد، وإنما اختلفوا في خصوصيات الأخبار التي يعملون بها. وهذا يكشف بوضوح أن الحجية ليست مأخوذة من الإمام، اختلافهم في خصوصيات الأخبار التي يعملون بها هذا يكشف بشكل واضح عن أن الحجية ليست مأخوذة من الإمام، وأن اعتبار خبر الواحد ليس متلقا من الإمام، لوضوح أن رأي الإمام واحد، رأي الإمام واحد. لو كان الإمام يرى حجية خبر الواحد ويرضى بالاعتماد على خبر الواحد لابد أن يرى خصوصية واحدة، مثلا إما أن يرى حجية خبر الثقة، وإما أن يرى حجية خبر العدل، أو غير من الخصوصيات. أما أن تتعدد الخصوصيات هذا ما له معنى أن يدعى كون مأخوذا من الإمام. الإمام رأيه واحد لا يتعدد، فإذا تعددت أقوال العلماء كشف ذلك بوضوح أن ذلك ليس متلقا من الإمام. هذا الإشكال نفسه الوارد على الإجماع القولي، على الإجماع القولي، هذا الإشكال هو الإشكال المتقدم على الإجماع القولي على الوجه الأول. الإشكال الثاني، المناقشة الثانية، هي أننا لا نسلم الاتفاق على العمل بخبر الواحد الظني، لا نسلم ذلك، لا نسلم وجود اتفاق عملي أصلا. هو المستدل قال اتفق العلماء عملا على العمل بخبر الثقة، على العمل بخبر الواحد مثلا، احنا ننكر هذا الاتفاق، ليس هناك اتفاق على العمل بخبر الواحد، وإنما العلماء حينما يعملون بخبر الواحد إنما يعملون بخبر الواحد باعتبار كون يورث القطع لهم، باعتبار كون الخبر يورث القطع للعلماء، فيعملون به باعتبار حجية الخبر المقطوع به، وهذا أمر واضح. كيف هم يقطعون بالصدور؟ يقطعون بالصدور إما لاحتفاف الخبر بقراءة قطعية، وإما لأجل أن المشهور عمل بالخبر وهذا يوجب القطع والإطمئنان بصدوره، وإما لتواتر الخبر. الخبر إما أن يكون متواترا، وإما أن يكون مشهورا أو عمل به المشهور، أو يكون محفوفا بقرائن قطعية، لذلك العلماء يعملون بهذا الخبر. فلا نسلم الاتفاق على حجية خبر الواحد الظني، وإنما الاتفاق وقع على العمل بخبر الواحد القطعي، قطعي الصدور، إما لكونه محفوف بقرائن قطعية، وإما لأجل عمل المشهور به، وإما لأجل كونه متواترا. وإذن الاتفاق العملي ليس منصبا على ما نحن فيه، وإنما الاتفاق العملي منصب على شيء آخر لا خلاف لنا فيه. احنا قدمنا في أول بحثنا قلنا الخبر إما أن يكون متواترا، وإما أن يكون محفوفا بقرائن قطعية، وإما أن يكون ظنيا ولا يفيد العلم. كلامنا في القسم الثالث، كلامنا ومحل كلامنا والنقض والإبرام وارد في القسم الثالث، لا كلام لنا في الأول ولا كلام لنا في الثاني. العلماء إنما اتفقوا على العمل بالخبر المحفوف بالقرائن القطعية أو المتواتر، وهذا أمر متفق عليه، إحنا هم لا ننازع فيه، وإنما كلامنا في القسم الثالث. هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة اللي يذكرها المصنف هي أننا لو تنزلنا وسلمنا ثبوت أصل الاتفاق العملي، أصل الإجماع، إجماع العلماء على العمل بخبر الواحد الظني، لو سلمنا هذا الكلام صغرويا نقول هذا الاتفاق لا يكشف عن رأي المعصوم. اتفاق العلماء على العمل بخبر الواحد الظني، هذا الاتفاق لا يكشف عن رأي المعصوم، لأن هذا الاتفاق إنما يكشف عن الأخذ من المعصوم وعن أن هذا الأمر متلقا من الإمام. هذا الاتفاق إنما يكشف على ذلك إذا كان عمل العلماء وعمل المسلمين من حيث هم مسلمون وعلماء ومتشرع. إذا كان الاتفاق العملي ناشئا باعتبار هم متشرعة، يعني هم ينطلقون من تشرعهم في العمل بخبر الواحد، باعتبار هم متشرعة يعملون بخبر الواحد، حينئذ إذا كان الأمر كذلك هذا يكشف عن رأي المعصوم. ليش؟ لأن اتفاق المسلمين المتشرعة بوصف كونهم متشرعة على عمل، هذا يكشف عن كونه متلقا من الإمام. فإذا كان العمل وخلفية العمل هي كونهم متشرعة، هذا يكشف عن رأي المعصوم وموافقة المعصوم. وأما إذا كان ناشئا من شيء آخر فلا يكشف، لا يكشف عن كونه متلقا من الإمام. مثلا إذا كان العمل بخبر الواحد الظني ناشئا من عقلائيتهم، باعتبار أن العقلاء أيضا يعملون بخبر الواحد، العقلاء يعملون بخبر الواحد، فإذا كان هذا الأمر ناشئا من عقلائية المسلمين ومن عقلائية العلماء، لأن العلماء يعني بالإضافة إلى كونهم علماء هم عقلاء المسلمون، بالإضافة إلى كونهم مسلمين هم عقلاء أيضا، فما يدريك لعل المسلمين أو العلماء إنما عملوا بخبر الواحد انطلاقا من عقلائيتهم. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك سوف يخرج عن هذا الوجه الثاني الذي نتحدث فيه ويدخل في الوجه الثالث الآتي، الوجه الثالث اللي هو الاستدلال بسيرة العقلاء. إذا كان العمل بخبر الواحد ناشئا من عقلائية العلماء والمسلمين حينئذ سوف يكون سيرة عقلائية وليس سيرة متشرعية. احنا قاعد نتحدث في الوجه الثاني اللي أرجعنا إلى سيرة المتشرعة. أما أن, 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 أن يدخل هذا البحث في وجه ثالث راح يجي الحديث عن الوجه الثالث وانتقادا نشوفه تام أو ليس تاما. فحتى يدخل في سيرة المتشرعة لابد أن نحرز، مو فقط نحتمل أو نشك، لابد من أن نحرز أن منشأ عمل العلماء والمسلمين بخبر الواحد هو كونهم متشرعة. حتى نقول سيرة متشرعة حتى تكشف عن رأي المعصوم من دون واسطة. أما إذا كانت ناشئة، إذا كان هذا العمل والبناء والاستقرار من العلماء والمسلمين ناشئا من عقلائيتهم سوف يدخل في الوجه الثالث ولا يكون داخلا في الوجه الثاني، وحينئذ سوف نحتاج إلى كلفة، سوف نحتاج إلى إمضاء الشارع، لأن سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء خلاف سيرة المتشرعة. سوف نحتاج إلى إمضاء ولو بواسطة عدم الردع، وسوف يأتي الكلام عن الوجه الثالث. خلاصة هذه المناقشة الثالثة أن الكلام لكي يدخل في سيرة المتشرعة ويكشف عن رأي المعصوم من دون واسطة لابد من أن نحرز كون العمل ناشئا من المتشرعة من حيث هم متشرعة، لا من المتشرعة من حيث هم عقلاء، ولا إحراز لذلك. هذا ما نقدر نحرزه، ما نقدر نحرز أن باعتبار أن العالم هو عاقل في نفس الوقت، فمن يدري هل أن عمله وأخذ بخبر الثقة كان منطلقا من عقلائيته أو من كونه متشرعا. هذا الأمر ما نقدر نحرزه، لا تحديد للملاك وللمناطف العمل، باعتبار أن العمل كما يقولون العمل أمر صامت لا لسان له، العمل صامت ما يقدر يحدد لنا خلفية هذا العمل. العلماء يعملون بخبر الواحد بخبر الثقة، أما شنو الملاك شنو الخلفية، هذا العمل ساكت عن الخلفية وعن الملاك والمناط. العمل أمر صامت لا لسان له لكي يعين أن هذا العمل ناشئ من العقلائية أو ناشئ من كونه متشرعا، وحينئذ لا نحرز كون العمل متلقا من الإمام، ولا نحرز أن تدخل هذه الموارد أو هذا المورد يدخل في سيرة المتشرعة، وإنما يدخل في سيرة العقلاء الآتي الحديث عنها في الوجه الثالث. هاي المناقشة الثالثة. قال قال وفيه مضافا إلى ما عرفته مما يرد على الوجه الأول، هاي المناقشة الأولى، شنو الذي ورد على الوجه الأول؟ قال ماكو اتفاق، العلماء مختلفين في الخصوصيات، فإذا اختلفوا في الخصوصيات حينئذ لا يكشف هذا العمل عن التلقي من الإمام، لأن رأي الإمام واحد، فإذا كان فعلا متلقا من الإمام فلا بد أن يتفقوا على عمل معين. وفيه مضافا إلى ما عرفته مما يرد على الوجه الأول أنه هذا ثانيا، لو سلم اتفاقهم على ذلك، هاي لو سلم اتفاقهم على ذلك إشارة إلى المناقشة الثانية، يعني لا نسلم، ولذلك هو قال لو، حرف امتناع عن الامتناع، لو سلم، احنا لا نسلم الاتفاق. ليش لا نسلم الاتفاق؟ لأنهم فعلا مختلفون في الخصوصيات، هذا ثانيا. ثالثا، لم نحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين، احنا لا نحرز أن هذا الاتفاق من حيث هم متدينون ومن حيث هم مسلمون، لا نحرز ذلك، لم نحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء. هذان أمران محتملان لا معين للأول، الأول هو اللي ينفعنا، الأول هو النافع في الاستدلال بسيرة العقل بسيرة المتشرعة. لم نحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء، ولو لم يلتزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية من الأمور العادية. فيرجع إلى ثالث الوجوه وهو دعوى استقرار العقلاء. هذا الوجه الثاني، وتبين أن الوجه الثاني ليس تاما. العمدة هو الوجه الثالث في الاستدلال على حجية خبر الواحد، وهو سيرة العقلاء. سيرة العقلاء واستقرارها هو الوجه الثالث. الوجه الثالث لتقريب الإجماع ودليلية الإجماع على خبر الواحد هو استقرار سيرة العقلاء وانعقاد سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. فإن العقلاء بما هم عقلاء على اختلاف أديانهم واختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم ومشاربهم، العقلاء مختلفون في كثير من الأشياء، مع ذلك نجد أنهم متفقون على العمل بخبر الثقة. هذا أمر واضح، هم يعملون بخبر الثقة في أمورهم المعاشية اليومية، ويرتبون الآثار على إخبارات الثقة في الأغراض الشرعية والأمور التكوينية التي ترتبط بهم. هم يعملون بخبر الواحد في أغراضهم الشخصية. شخص عنده موعد يريد يسأل عن الساعة، يسأل في الثقة ويرتب الأثر على كلامه، حتى إذا كان الموعد خطيرا يرتب الأثر على كلام الثقة. ففي الأمور المعاشية، في الأمور الشخصية التكوينية، يعملون بخبر الواحد. أيضا العقلاء في مجال الأمور التشريعية، في أمورهم فيما بينهم وبين مواليهم أو عبيدهم، أيضا يتعلمون ويأخذون أوامر الموالي اعتمادا على خبر الثقة. فالعقلاء في كلا المجالين انعقدت سيرتهم على الأخذ بخبر الثقة، في مجال الأغراض الشخصية التكوينية وفي مجال الأغراض التشريعية. هذه السيرة واضح ليست أمرا حادثا في أزمنتنا المتأخرة. هاي سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة ليس أمرا حادثا في زماننا أو في زمان سابق، وإنما هذه السيرة ممتدة من زماننا إلى زمان الأئمة الأوصياء صلوات الله عليهم، وإلى زمان النبي صلى الله عليه وآله. هذه السيرة مستمرة، والمنبه على ذلك أن الأصحاب كانوا يعملون بخبر الثقة في نقل كلمات الإمام، ومرت علينا كثير من الشواهد التي تدل على ذلك. الأصحاب كانوا يعملون بخبر الثقة وينقلون أحكام وأقوال الإمام ثقة عن ثقة. هاي السيرة ثابتة، سيرة ثابتة حتى في زمان النبي وفي زمان الأئمة، ليست أمرا حادثا. إذن هي بمرأة ومسمع من الإمام، بمرأة ومسمع من المعصوم، ومع ذلك المعصوم سكت عن تلك السيرة ولم يعلق عن السيرة ولم يردع عن السيرة. وعدم ردعه هذا كاشف واضح عن رضاه وقبوله بمضمون تلك السيرة وقبوله بذلك العمل بخبر الثقة. وإلا لو لم يكن راضيا ولو لم يكن ممضيا لتلك السيرة لكان اللازم وكان المناسب أن ينبه وأن يردع. وإلا إذا ما كان راضيا ولم يردع، هذا نقض للغرض، سوف يعرض الشارع أغراضه للضياع وللتلف وينقض أغراضه، وهذا أمر لا يصدر من الحكيم. إذن سكوته وعدم ردعه كاشف عن رضاه وقبوله لتلك السيرة. وإلا لما لم يردع؟ هو ردع في بعض الموارد، ردع عن السيرة في بعض الموارد، عن السيرة في خصوص معهن كلامنا. هناك سيرة انعقدت على العمل بخبر الثقة، هو لم يرضى بتلك السيرة في بعض الموارد خاصة وردع عن تلك السيرة ونهى عن العمل بخبر الثقة في بعض الموارد الخاصة. مثل القضاء، بالقضاء الشارع ما رضي بالعمل بخبر الثقة، وإنما في باب القضاء ورد هذا النبوي المعروف: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، إنما أقضي بالبينات ولا أقضي بخبر الثقة. ففي باب الشهادات مثلا الشارع لم يكتفي بخبر الثقة، وإنما ألزم العمل بالبينة بشهادة عدلين، ولم يكتفي بعدل واحد فضلا عن مطلق الثقة، ردع عن ذلك وإنما أمر بالبينة بالعدلين، وإلا فرجل وامرأتين، وإلا فرجل واحد ويمين، أما عدل واحد ويمين، أما ثقة هو ردع عن العمل بالثقة، عن العمل بخبر الثقة. هذا في مثلا في القضاء. في باب الزنا والعياذ بالله، هذا على الزنا ما اكتفى بخبر الثقة وما اكتفى بالبينة، بل اشترط شهادة 4 عدول، هو ردع في بعض الموارد الخاصة. فلو لم يكن راضيا عن تلك السيرة وعن هذا العمل لردع، وهو متمكن من الردع، سكوته وعدم ردعه هذا دليل على رضاه وعلى قبوله. يبقى ما الدليل على عدم الردع؟ هاي مجرد كلام، من قال أن الشارع لم يردع؟ الدليل على عدم الردع هو أن الردع لو كان صادرا من الشارع لوصل إلينا، لو كان الردع صادرا من الشارع، من الإمام المعصوم أو من النبي صلى الله عليه وآله، لو كان صادرا لوصل ولنقل إلينا. ليش؟ لأن العمل بخبر الثقة وهاي السيرة، هاي السيرة مستحكمة ثابتة وضاربة، جذورها ضاربة في أعماق المجتمع العقلائي. والحاجة إلى العمل بخبر الثقة حاجة يومية، واضح بالرجوع إلى حياتنا الشخصية نجد أن العمل بخبر الثقة هذا عمل يومي، هناك حاجة يومية، ليلة نهار نحن نعمل بخبر الثقة. فلو كان هناك ردع عن العمل بخبر الثقة لأوجب ولأحدث ذلك ضجة في مجتمعات العقلاء المتشرعة. لو كان الشارع ردع عن العمل بخبر الثقة لأوجب ذلك التساؤل وكثرة السؤال وكثرة الجواب من الإمام عن ذلك، ولوصل إلينا، هذا لابد أن يصل إلينا وينعكس علينا في الروايات، تصل إلينا روايات إذا مو متواترة متضافرة وكثيرة في الردع عن عمل العقلاء بخبر الثقة. مع ذلك لم يصل إلينا شيء، مع ذلك لم يصل إلينا ردع من الإمام. هذا يكشف بوضوح عن أن الإمام لم يردع، وهذا في الحقيقة من أبرز مصادق هاي القضية اللي ذكرها السيد الأخوي رحمة الله عليه. لو كان لبان هاي من أوضح مصادقها، لو كان هناك ردع عن السيرة لوصل إلينا ولبان هذا الردع ولنعكس علينا في روايات الأئمة، لكن مع ذلك لم يصل إلينا شيء من تلك الأخبار. هذا يكشف بوضوح عن عدم ثبوت الردع. فإذا عندنا سيرة عقلائية انعقدت على العمل بخبر الواحد، هاي السيرة ممضاة والشارع رضي بتلك السيرة، ولو نستكشف الإمضاء من خلال عدم الردع، عدم ردعه كاشف عن رضاه وعن إمضائه، وحينئذ يتم الدليل على حجية خبر الثقة. فإذا هذا الدليل مؤلف من مقدمتين: المقدمة الأولى هي انعقاد سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، هاي سيرة منعقدة ومستقرة لا ينبغي ولا مجال للتشكيك فيها، من يشك في هذه المقدمة مكابر ولا دليل عليه. هاي القضية ثابتة بالوجدان، احنا بالوجدان نشعر بذلك أن العقلاء انعقدت سيرتهم على العمل بخبر الثقة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي ثبوت الإمضاء الشرعي لتلك السيرة والإقرار الشرعي لتلك السيرة، التقرير بتلك السيرة، المستكشف هذا الإمضاء والتقرير ولهم خلال عدم الردع وسكوته، سكوته مع تمكنه وكونه حكيما لا يعرض أغراضه للضياع وللتلف، هذا سكوته أدل دليل على رضاه وعلى إمضائه لتلك السيرة. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه في الحقيقة وجه تام ومستحكم، وهو العمدة في الدلالة على حجية خبر الثقة. نسمع كثيرا في كلماتهم أن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة هو سيرة العقلاء. احنا طبعا إلى الآن تممنا بطريق أو بآخر تممنا دلالة آية النبع على حجية خبر الثقة في الفصل السادس المتقدم. في الفصل السابع اللي فرغنا منه قريبا أيضا تممنا دلالة الأخبار على حجية خبر الثقة، هم بطريقة لطيفة المصنف سلك طريقا دقيقا في إثبات حجية خبر الثقة عن طريق السنة، وهاي سيرة العقلاء أيضا دليل تام على حجية خبر الثقة. لذلك المصنف اهتم بهذا الدليل وأورد عليه إشكال وأجاب عن الإشكال، وينتهي إلى تمامية هذا الدليل، ثم ينتقل إلى الدليل الرابع. الدليل الرابع هو العقل، الاستدلال بالعقل على حجية خبر الثقة. قال، واضح هذا أخواني أو سؤال؟ قال: فيرجع إلى ثالث الوجوه وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغير ذوي الأديان، من العقلاء قاطبة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ومشاربهم حتى غير المتدين بدين، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا. دعوى استقرار، لو قايل استمرار يصير أنسب، دعوى استقرار سيرة العقلاء واستمرار تلك السيرة إلى زماننا. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الأولى هي استقرار السيرة، استقرار بناء وعمل العقلاء، انعقاد السيرة، هاي صغرويا السيرة منعقدة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ولم يردع عنه عن العمل بخبر الثقة، لم يردع عنه نبي ولا وصي نبي. يعني يريد يقول هاي السيرة ثابتة من زماننا رجوعا إلى زمان الوصي والنبي، هي بمرأة ومسمع من الوصي والنبي، ولم يردع عنها، يعني رضي بها، ولم يردع عنه نبي ولا وصي نبي ضرورة. ليش لم يردع؟ منو قال لم يردع؟ يقول ضرورة أنه أن الشأن لو كان لاشتهر وبان. لو كان، هاي كان تامة فاعلها الردع، لو كان، لو وجد الردع لاشتهر ولبان، والحال إحنا لم يصل إلينا شيء من ذلك. ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح أنه أن عدم الردع يكشف عن رضا الشارع به، ومن الواضح أن عدم الردع يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضا. ليش يكشف؟ شنو النقلة؟ ليش ننتقل؟ شنو الدليل على هاي النقلة من السكوت وعدم الردع إلى الرضا والإمضاء؟ قلنا أن الشارع لو لم يكن راضيا لما سكت ولا ردع. ليش؟ لأن عدم ردع مع عدم رضاه هذا نقض للغرض وتعريض وتفويت لأغراضه، وهو لا يصدر من الحكيم. فإذا مجرد سكوته وعدم ردعه يكشف بوضوح عن رضاه وإمضائه، ومن الواضح أن عدم الردع يكشف عن رضا الشارع به، عن رضا الشارع بالعمل بخبر الثقة في الشرعيات أيضا في الشرعيات أيضا أيضا يعني كما في غير الشرعيات كما في الأغراض الشخصية التكوينية. هذا أصل الاستدلال بالوجه الثالث. ثم المصنف بعد ذلك يذكر إشكالا على هذا الكلام. حاصل الإشكال طبعا إشكال ذكره ويرد حتى يقوي هذا الوجه، هو ينتهي إلى تمامية هذا الوجه. هذا الإشكال هو من المصنف يذكره ويجاوب عنه حتى يتمم هذا الوجه. حاصل هذا الإشكال هو أن المقدمة الأولى للدليل تامة ومسلمة ولا مجال للنزاع في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى انعقاد السيرة واستقرار السيرة على العمل بخبر الثقة، هذا أمر لا مجال لإنكاره صغرويا، السيرة منعقدة العمل ثابت بالوجدان. وإنما الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ليست تامة، المستشكل يقول المقدمة الثانية ليست تامة، فلا نسلم الإمضاء المستكشف من عدم الردع، لأن الشارع قد ردع فعلا، الشارع ردع فعلا عن العمل بخبر الثقة ولم يسكت، وهو ليس راضيا بتلك السيرة والعمل بخبر الثقة. والردع يتمثل بالآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالة على المنع والنهي عن العمل بغير العلم. الآيات المتقدمة اللي ذكرناها في أدلة المانعين والروايات الشريفة الطوائف العديدة، مصنف ذكر 6 أو 7 طوائف للمانعين من الحجية. هاي الآيات الكريمة والروايات الشريفة هي كافية في الردع عن تلك السيرة. احنا عندنا سيرة على العمل بخبر الثقة، قولوا ياي الظني غير العلمي، وهذا محل كلامنا. محل كلامنا في حجية خبر الثقة الذي لا يفيد العلم، اللي يفيد العلم حجة بلا إشكال من باب حجية العلم، وإنما كلامنا في خبر الواحد الظني الذي لا يفيد العلم. هاي الآيات الكريمة ولا تقف ما ليس لك به علم شاملة بعمومها لخبر الواحد، خبر الثقة الظني. خبر الثقة الظني يفيد الظن، احنا قاعد نقول ظني يفيد الظن لا يفيد علما. الآيات الكريمة، عموم الآيات الكريمة أو إطلاقها، هذا كاف في الردع عن تلك السيرة. هذا مصداق من مصادق غير العلم، مصداق من مصادق الظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. هاي الآيات الكريمة والروايات الشريفة بإطلاقها بعمومها هي رادعة عن تلك السيرة. فلا تقل أن الشارع لم يردع، الشارع راضي بتلك السيرة، الشارع ليس راضيا ولم يسكت حيال تلك السيرة، وإنما ردع بإطلاق وبعموم تلك النصوص الشريفة، إذ لا يعتبر ولا يشترط في الردع أن يكون بدليل خاص. ما عندنا دليل يقول أن الردع لا بد أن يكون بدليل خاص، يعني لا بد أن يكون الشارع حتى يردع عن السيرة لابد أن يقول لا تعمل بخبر الثقة، أنا أنهاك عن العمل بخبر الثقة الظني غير المفيد للعلم في الشرعيات، لابد أن يقول هكذا، لا ليس الأمر كذلك. لا يعتبر ورود دليل خاص للردع، بل يكفي في الردع العمومات أو الإطلاقات، طالما كانت العمومات والإطلاقات شاملة لما نحن فيه، شاملة للعمل بخبر الثقة، هذا كافي في الردع. ليش؟ لأن العمومات حجة، الإطلاقات حجة، العموم بعد أن يستقر، بعد أن لا يكون مخصصا، الإطلاق بعد أن لا يكون مقيدا يكون حجة، حجة من باب حجية الظواهر، ويتقدم الكلام به. فالعموم حجة، الإطلاق حجة، هذا العموم والإطلاق في الآيات في النصوص الشرعية هذا كاف في الردع عن تلك السيرة، وبذلك لا تتم المقدمة الثانية وإن تمت المقدمة الأولى للاستدلال. قال: إن قلت يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم. شوفوا يقول يكفي، يكفي يعني شنو؟ يعني أنت لا تكلفنا إلا دليل خاص، إلا الشارع المقدس يصرح في ضمن دليل خاص ينهى فيه عن العمل بخبر الثقة الظني في الشرعيات. لا، يكفي العموم، يكفي الأطلاق، يكفي في الردع الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم. ونهيك يكفيك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. العمل بخبر الثقة هذا مصداق من مصادق ما ليس لك به علم، فنحن منهيون عن اقتفائه وعن العمل به. وقوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا الإشكال اللي يورد على الاستدلال بهذه الآية، المصنف أجاب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة، بعض الأجوبة نقرأ اليوم ونتمم غدا إن شاء الله. الجواب الأول عن هذا الإشكال هو أن هذه النصوص الشريفة لا تصلح للردع عن تلك السيرة، هي ليست صالحة للردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة. هي في الحقيقة هاي النصوص أجنبية عما نحن فيه، لا تمس السيرة التي هي محل الكلام، وذلك لأن النصوص الشريفة المذكورة هي واردة بمقتضى السياق، واردة في أصول الدين كما ذكرنا سابقا، هي واردة في أصول الدين، هي تنهى عن العمل بالظن وعن العمل بغير العلم في أصول الدين، في مسألة إثبات الصانع وفي وحدانية الصانع، في النبوة الشارع المقدس ينهى عن العمل بالظن، وقبل الشارع المقدس في الحقيقة العقل ينهى عن ذلك. ما إلى معنى أن نجي نقول الدليل على مثلا على وجود الصانع هو مثلا قول الشارع. العقل لابد أن نستدل على وجود الصانع بأدلة عقلية، على الوحدانية نستدل بأدلة عقلية، فالعقل يقول لا مجال للاكتفاء بالظن في إثبات الصانع، لابد من القطع، لابد من القطع. فالعقل يحكم أولا بلابدية تحصيل العلم في الأمور التي ترتبط بأصول الدين. الآيات الكريمة التي نحن بصددها هاي لابد أن تحمل على الإرشاد دائما، هاي قاعدة نقول أن النصوص الشرعية، الخطابات الشرعية التي ترد في موارد حكم العقل تحمل على الإرشاد، إرشاد لا حكم العقل. فإذن هاي النصوص الكريمة أصلا لا ربط لها بمحل الكلام، إحنا قاعد نتحدث عن حجية خبر الثقة في الفروع، في إثبات الأحكام الشرعية الكلية الفرعية. يمكن للفقيه أن يستند إلى خبر الثقة في استنباط الحكم الشرعي الفرعي أو لا يمكن؟ هذا محل كلام، نتحدث عن الفروع. أما الآيات الكريمة هي ناظرة إلى الأصول، ناظرة إلى أصول الدين، وأنه في باب الأصول لا يكتفى بالظن، لا يكتفى بغير العلم، ليس لا ينبغي لك أن تقتفي غير العلم في اتباع آبائك وأجدادك في العمل بشرائعهم، لا بد لك من تحصيل العلم، من تحصيل اليقين. وأين هذا مما نحن فيه من حجية خبر الثقة في الفروع؟ إذن هاي الآيات الكريمة، النصوص الشريفة ليست صالحة للردع عن السيرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا نظر النصوص الشريفة إلى ما نحن فيه إلى الفروع، وعدم اقتصاصها بالأصول، وأن الآيات الكريمة تدل على نهي مولوي لا نهي إرشادي. إذا تنزلنا عما ذكرنا نسابقا قلنا هذا نهي إرشادي يرشد إلى حكم العقل، الآن نتنزل نقول لا مولوي. ثانيا هي ناظرة إلى الأصول، كنا نقول الآن نتنزل نقول لا هي شاملة لما نحن فيه ولو بالإطلاق، مثلا شاملة للأصول والفروع. هذه النصوص هي في الحقيقة ليست مطلقة لكل طريق. شوية تأملوا أخواني ولو تأخرنا شوية، بس هاي النقطة ونختم. النصوص الشريفة ليست مطلقة وشاملة لكل طريق غير علمي ولو قامت عليه الحجة الشرعية أو العقلية، هي ليست مطلقة من هذا الناحية. إنما النصوص مختصة بخصوص الطرق الظنية غير العلمية التي لم يقم عليها حجة لا من الشرع ولا من العقل. يعني الآيات الكريمة تريد أن تقول لا تقتفي طريقا ظنيا غير علميا لم تقم الحجة على اعتباره، هيك تريد تقول الآيات. الآيات ليست مطلقة لا تقتفي الظن سواء قامت الحجة عليه أو لم تقم. النصوص ليست مطلقة، ليست شاملة لكل طريق ظني لكل طريق غير علمي سواء قامت الحجة العقلية أو الشرعية عليه أو لم تقم، لا هي ليست مطلقة، وإنما هي مختصة فقط بالطرق الظنية غير العلمية التي لا حجة على اعتبارها. ومن نقول حجة يعني حجة عقلية أو شرعية. النصوص الشرعية مختصة بذلك، منصرفة إلى خصوص هذه الحصة، إلى خصوص الطرق الظنية غير العلمية التي لا حجة على اعتبارها، لا حجة على طريقيتها. وحينئذ نجي إلى محل كلامنا خبر الثقة من أي قبيل؟ خبر الثقة من قبيل الطرق الظنية غير العلمية التي لم تقم الحجة على اعتبارها لو قامت الحجة على اعتبارها. الجواب قامت. ليش قامت؟ مو حجة شرعية حتى يرد الإشكال، لا ما يصير هيك نقول ويا المصنف، مو مقصود الحجة الشرعية. إذا الحجة الشرعية واضح، وإحنا الآن للتو نريد نثبت الحجة الشرعية، وإنما مقصود الأعم من الحجة الشرعية والعقلية. في محل كلامنا هناك حجة عقلية قامت على اعتبار خبر الثقة. ليش؟ شوفوا أخواني، لأننا نفترض الكلام في المقدمة الثانية. ولذلك أخواني من ألخص المطلب وأقول مقدمتين، لا تتركوني، هذا مو نافلة من القول، أريد ألخص حتى نقول إحنا كلامنا في مقدمتين، سلمنا مقدمة جينا نناقش في مقدمة ثانية. إحنا نفترض أن النقاش الآن وين؟ في المقدمة الثانية. يعني شنو؟ يعني مسلمين المقدمة الأولى، يعني مسلمين انعقاد سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. يعني هناك حجة عقلائية على العمل بخبر الثقة، وحينئذ بعد يخرج خبر الثقة عن الطرق غير العلمية الواردة في الآية الكريمة. الآية الكريمة تتحدث عن خصوص الطرق الظنية غير العلمية التي ليست هناك حجة عقلائية أو شرعية على اعتبارها، تتحدث عن خصوص هذه الحصة، وهذا ليس شاملا لخبر الثقة. خبر الثقة هناك حجة عقلائية بمقتضى الفراغ عن انعقاد سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، هناك حجة عقلائية قامت على العمل بخبر الثقة، فهو خارج عن منصرف تلك الآيات. الآية منصرفة واضح، إذا رجعنا إلى وجداننا ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ما ليس لك به علم حتى مع قيام الحجة. الجواب لا، هي منصرفة عن ذلك. تمام الألفاظ مطلقة، ألفاظ النصوص الشرعية مطلقة، لكن الانصراف يمنع من التمسك بهذا الإطلاق، يمنع من التمسك بهذا الإطلاق. ونقول هي منصرفة إلى خصوص ما لم تقم الحجة على اعتباره، حجة شرعية وعقلية. خبر الثقة قامت الحجة العقلائية على اعتباره، فلا يكون مشمولا لتلك النصوص الشرعية حتى لو سلمنا نظر النصوص إلى الفروع، وحتى لو سلمنا كون النواهي في النصوص نواهي مولوية وليست إرشادية. هذا الجواب الثاني بعد أن تنزلنا عن الجواب الأول وقلنا نواهي مولوية وناظرة حتى إلى الفروع، لكن هي مختصة بحصة خاصة ليست شاملة لما نحن فيه. إما أن نقول هكذا، إما أن نقول بالانصراف، أو على الأقل لو تنزلنا ووصلت النوبة إلى الشك والتشكيك نقول الآيات مجملة، مجملة النصوص الشرعية مجملة، لا نعلم هل هي واردة في مطلق الطرق الظنية وغير العلمية أو في خصوص تلك الحصة المذكورة، هي مجملة. والقاعدة في كل دليل مجمل هي الاقتصار على القدر المتيقن، هذا دائما يمر علينا. القاعدة في الدليل المجمل هي الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الطرق غير الظنية غير العلمية هو خصوص هاي الحصة، حصة ما لو لم تقم الحجة الشرعية والعقلائية على اعتبار الطريق. فنرجع إلى نفس النتيجة، رجعنا إلى نفس النتيجة. إما أن نقول الآيات الكريمة ليست مطلقة وإنما منصرفة إلى خصوص الطرق الظنية غير العلمية التي لا حجة على اعتبارها، إما أن نلتزم بالانصراف ونمنع الإطلاق، وإما أن لا، مو بواسطة الانصراف، بواسطة كون قدر متيقن بعد أن افترضنا كون الدليل مجملا. والقاعدة في الدليل المجمل هي الاقتصار على القدر المتيقن، المتيقن من الطرق التي نهينا عن اتباعها، الطرق التي لا حجة على اعتبارها لا عقلائية ولا شرعية. وننتهي إلى نفس النتيجة، وأن الآيات ليست شاملة لخبر الثقة. خبر الثقة قامت الحجة العقلائية عليه، فلا هو منصرف الآيات ولا هو القدر المتيقن. هاي المناقشة الثانية. قال إن قلت قرينا قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات. هو إش قال المستشكل؟ قال يكفي في الردع الآيات الناهية. المستشكل يقول لا، لا يكفي، لا يكفي، إما لأن أجنبية بالمرة وتتحدث عن موضوع غير موضوعنا، إحنا قاعد نتحدث بالفروع هي تتحدث بالأصول، وإما لا تكفي لهذا الانصراف أو كون قدر متيقن. لا يكفي بل لا يكفي تلك الآيات في ذلك، في ذلك يعني في الردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة. لا يكفي في الردع، الآيات ليست كافية في الردع، فإنه مضافا، هاي مضافا الجواب الأول اللي ذكرناه، مضافا إلى أنها واردة إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين، هي نواهي إرشادية ترشد إلى حكم العقل، العقل يحكم بعدم كفاية الظن في أصول الدين، هي ترشد إلى ذلك. ثانيا ولو سلم، يعني لو تنزلنا وقلنا مو إرشادية مولوية، مو مختصة بالأصول شاملة للفروع، إذا تنزلنا ولو سلم فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة. هذا الجواب الثاني. أولا خلينا نصعد اللهجة، نقول المنصرف، أصلا المنصرف من إطلاق الآيات هو خصوص الظن الذي ليس على اعتباره حجة. المنصرف إليه إطلاقها الذي ينصرف إليه إطلاق الآيات الكريمة، وتدرون أن الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق، ف فما عندنا إطلاق يشمل ما نحن فيه. المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة. حجة شنو؟ جيب التمييز. حجة شنو؟ عقلائية أو شرعية؟ عقلائية أو شرعية. طبعا من نقول شرعية الإشكال واضح على المصنف، وما ينبغي حمل الحجة في كلام المصنف وأمثال المصنف على الشرعية. هذا بس واحد يريد يشكل إذا هيك يسوي. لا، نقول حجة يعني عقلائية أو شرعية. ولو سلم المنصرف هو كذا، وإذا تنزلنا وقلنا تشكيك وشك وما ندري وإجمال دليل، نرجع إلى القدر المتيقن. شنو القدر المتيقن؟ هو خصوص هاي الحصة، في النتيجة واحدة. الانصراف يوصلنا إلى نتيجة أن الآيات ليست شاملة لما نحن فيه. القدر المتيقن أيضا يوصلنا إلى نفس النتيجة. ولو سلم فإنما المتيقن هو خصوص الظن. هذا المتيقن خصوص الظن إذا ما أقبلنا بالانصراف، وإلا إذا أقبلنا بالانصراف بعد لا تكون الأدلة مجملة. لا يكاد يكون الردع. هذا الجواب الثالث يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.